بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى جميع من سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا المجلس المبارك، أسأل الله العظيم أن يجزي الأحبة الفضلاء الذين تسببوا في هذا اللقاء بخير وأفضل ما يكون به الأجر والجزاء، وأشكركم على اللقاء بكم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسنات الجميع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة في الله، حق عظيم من الحقوق التي هي أمانة في عنق كل مسلم، هذا الحق العظيم الذي من أجله خلق الله الخلق، ومن أجله أوجد الله هذه الحياة، ومن أجله جرت دماء الإنسان في عروقه، ومن أجله نفخ الله فيه من روحه، ألا وهو توحيد الله جل جلاله. هذا الحق العظيم الذي ينبغي للمسلم أن يؤديه كاملا على الوجه الذي يرضي الله جل جلاله، فيوحد الله حق توحيده، ويعظمه حق تعظيمه، ويمجده حق تمجيده. هذا الحق العظيم الذي لن تقلب صفحة من كتاب الله جل وعلا إلا وهي داعية إليه ومنبهة عليه، فأرسل الله جل وعلا قواعده وأحيا في الوجود شواهده، فكلنا مسؤول بين يدي الله عز وجل عن توحيده وإفراده جل جلاله بالعبادة. ومن توحيد الله جل وعلا الذي ينبغي للإنسان أن يكون محافظا عليه حتى يلقى الله جل وعلا، توحيد الله في ألوهيته. هذا التوحيد هو توحيد الطلب والقصد، فيحب الله عز وجل على أكمل ما تكون عليه المحبة، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فأهل الإيمان قلوبهم متعلقة بالله العظيم الرحمن، والله جل جلاله قد توفرت كل الأسباب التي تدعو إلى حبه سبحانه وتعالى. فإن كان الإنسان يحب أحدا لأنه أحسن إليه بمال أو أحسن إليه في حال، فما بالك بحسنات الكبير المتعال، ما بالك بهذه النعم التي أنفقها الله عليك صباح مساء، وما بالك بهذا الخير والفضل والبر الذي ترفل فيه صباح مساء من الله جل جلاله. ولئن كان الإنسان يحب أحدا من الناس لأنه دفع عنه بلاء بإذن الله جل وعلا، أو وقف معه بعد الله في الشدة والمحنة، فكم لله جل وعلا من فضائل ونعما ومن فضائل ونعم ومنن لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فكم ضاقت على الإنسان دنياه ففرج الله ضيقها ووسع الله حلقاتها، وكم أحاطت بالإنسان الهموم والغموم فبدل الله همومها وغمومها، وكان الله جل وعلا وحده لها. لذلك أيها الأحبة في الله، كان من توحيد الله جل وعلا أن نمحض القصد له جل جلاله، وأن نتجه بقلوبنا رغبة ورهبة له سبحانه وتعالى. فكل من أصابته شدة أو نزلت به محنة ينبغي أن يفكر وأن يجعل نصب عينيه ألا يرجو غير الله لها. وكل يوم أحاطت بك الهموم فيه أو أحاطت بك الغموم فيه، فاعلم أنه ليس أحد غير الله ينجيك منها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع جنبه على الأرض يريد أن ينام يقول ويوصي أصحابه بالقول العظيم: لا نلجأ ولا منجأ منك إلا إليك سبحانك، أي لا ملجأ نلتجئ إليه ولا منجأ من الشدائد نعول عليه منك إلا إليك. الله هو الذي كتب الأمور وقدرها وكتب الهموم وشاءها، فلا يستطيع أحد أن يفر منها أو ينجو منها إلا إذا شاء الله ربها. فكن مع الله، كن مع الله في أي شدة ومحنة. والله جل وعلا إذا ابتلى الإنسان بالمصيبة أو بالبلية يريد منه أن يقبل عليه سبحانه وتعالى. فالبلايا وإن كانت تؤذي الإنسان لكن فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. فكل هم وغم يصيب المؤمن يريد الله فيه من العبد أن يتضرع له سبحانه وتعالى. وكل ساعة تكون فيها مهموما مغموما فإن الله يبتليك بهمها وغمها حتى تقول: رب أنجني منها. يريد الله أن يسمع صوتك في هذه الشدائد، يريد الله أن يسمع تضرعك وإخباتك ونداءك له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك كلما كان المؤمن في الشدائد يخلص القصد لله بتوحيده ويناجيه وحده جعل الله له الفرج من حيث لا يحتسب. كلما كان التجاء الإنسان إلى الله في الشدائد خالصا قويا كلما أجاب الله دعوته وفرج الله كربته وجعل الفرج من حيث لا يحتسب. فنبي الله أيوب لما ضاقت عليه الدنيا وأصبحت فيه الأمراض والأسقام والعلل نادى الله نداء صادقا والتجأ إلى الله التجاء محققا فجعل الله فرجه من تحت قدمه: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. واغتسل من ساعة فعادت له العافية كأن لم يصاب بمرض. ولما أصاب البلاء أم إسماعيل وسعت بين الصفا والمروة بقلب متفطر بالهم والحزن والغم ولكن لا يعرف غير الله ولا يلتجئ إلى أحد سواه، فوقفت على تلك الصخرات ترمق صبيها تكاد أو تظن أنه سيوافيه الموت من الظمأ، جعل الله فرجها وفرج ابنها من تحت قدم ذلك الصبي. فضرب جبريل بالأرض لحص الصبي فإذا بعين غديقة إلى أن تقوم الساعة. كل هذا حينما أسلمت القلوب لربها، كل هذا لما أخلصت لخالقها. ولذلك من توجه إلى غير الله خذله الله جل جلاله. من كان في الشدة والمحنة يعول على المال فإن الله سيفقره، ومن كان يعول على جاهه فإن الله سيهينه، ومن كان يعول على مخلوق من جن أو إنس فإن الله خاذله. فمن توكل على شيء غير الله وكله الله إليه. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وحدك، أصلح لي شأني كله، لأنه لا يصلح الشؤون أحد غير الله. فلا تظن أن الأموال تصلح، ولا تظن أن جاهك بين الناس يصلح، ولا تظن أن مرتبتك أو مكانتك العالية أو أن محبة الناس تصلح. لا والله، لا يصلح الشؤون إلا الله الذي أمره بين الكاف والنون سبحانه، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، وكل شيء عنده بمقدار، لا يسأل عما يفعل وهو الكبير المتعال. فينبغي للمسلم أن يكون على علم أن كل شعب القلب ينبغي أن تتوجه إلى الله. وكلما نزلت بالإنسان مصيبة أو حلت به كربة فوجه قلبه خالصا لله كان قلبه سليما وكان قلبه مؤمنا موحدا لله جل جلاله. فاعتمد على الله، فإن الله وعدك أنك إن توكلت عليه كفاك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. سواء نزل بك الأمر في نفسك أو في ولدك أو في زوجتك أو في عملك أو في وظيفتك أو أي مكان يتعلق بك، إذا نزل بك شيء فاعلم أنه ليس له إلا الله جل جلاله. ولذلك قال الله سبحانه: ففروا إلى الله، فروا إلى الله بالالتجاء والتضرع والدعاء وصدق الرغبة والرهبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا من توكل أو وكل نفسه إلى غير الله فقد وكلها إلى خور وضعف وذلة وهوان. وكثير من الناس قد يجهل عند حصول الشدائد والمصاعب والمتاعب هذه الأمور المهمة، وقد يقع والعياذ بالله في الشرك مع الله جل جلاله، نسأل الله السلامة والعافية. فبعض من الناس يظن أن هموم النفس وأمرانها لا ينجيه منها إلا بالتقرب إلى غير الله من جن أو غيرهم والعياذ بالله، وهذا شرك مخرج من الملة والعياذ بالله. فلا يجوز للإنسان أن يوجه شعبة من قلبه إلى جن أو إنس يذبح له أو ينظر له لكي ينقذه من شدة أو كربة، فإن الذبح لله والنسك لله، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي خالص لله. فلا تضع سكينك على دابة من خلق الله وبهيمة من خلق الله إلا وهي خالصة لله سبحانه وتعالى، ولا يذكر عليها غير اسمه، ولا يذكر فيها غيره سبحانه وتعالى أيا كان ذلك، ولو كان ملكا مقربا، ولو كان نبيا مرسلا، ولو كان عبدا صالحا. وإذا فعل الإنسان أي أمر يخل بهذا الأصل، فذبح لغير الله أو نذر لغير الله، فإنه بمجرد ذبحه قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا يظن أحد أن الشياطين تنجي أو أنها تغيث أو أنها تجير أو أنها تزيل الهموم أو الغموم أو تدفع الضيق، لا والله، فلن تزيد أصحابها إلا عذابا إلى عذابهم ورجسا إلى رجسهم حتى لا يبال الله في أي أودية هلكوا، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي للمسلم أن لا يلتفت إلى غير الله. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، كأنه أعرض عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وولى تلك الرسالة قفاه والعياذ بالله. بمجرد أن يخطو ويمشي إلى عراف أو كاهن أو ساحر ويصدقه فيما يقول فقد خرج من الملة والعياذ بالله، ارتد عن لسان بالكلية. فالخطب جسيم والأمر عظيم، فينبغي للإنسان أن يخلص لله العظيم الكريم. فالله بيّن لنا أن له الخلق وله الأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، كل ما في هذا الكون من صغير وكبير أمره إلى الله، لا أحد يستطيع أن يبرم فيه شيئا دون أمر الله جل جلاله. فلذلك كان من أهم المهمات ومن آكد الفرائض والواجبات أن نعود أنفسنا عند الشدائد والكربات أن نتجه إلى الله فاطر الأرض والسماوات. بمجرد ما تنزل بك المصيبة فتقول يا رب، أو تقول اللهم، إذا بهذه الكلمات تصعد إلى السماء. هذه الكلمة تقول يا رب تصعد إلى السماء، لا تحسب أنك لما تقول يا رب أنك مخذول، حاشا وكلا، تصعد إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء، خاصة إذا خرجت من قلب موقن ومستغيث مخلص. إن الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ورد في بعض الآثار أن دعوة المكروب ترتج لها السماوات، لأن المكروب لما يدعو يدعو بصدق ويكون عنده نوع من الإخلاص والتوجه لله، حتى إن الله جل وعلا كان ينجي المشركين من أمواج البحار لما أخلصوا له في الدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إذا قلت يا رب اعلم أن هذه الكلمة ثقيلة ترتج لها السماوات وتفتح لها أبواب السماوات، تعتمد على من ينبغي أن يعتمد عليه، على السند الأعظم والمناذ الأعظم الذي هو المجير وهو المغير وهو الكافي سبحانه، رحمك الله. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه يصف نفسه في مثل هذه المواقف، يقول تعالى: نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير هو الذي يتولى أمر عباده، كل ما في جسدك من الأسقام والأمراض والهموم والغموم فالله وليها، وكل ما يصيبك من الضيق والهم والغم وتحتاج فيه إلى من يعينك إلى من ينصرك فالله هو النصير فيها.
فيكون الإنسان على كمال توجه لله جل جلاله. فإذا فعل ذلك ذاق حلاوة مناجاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا نزلت بك الشدائد أو أحاطت بك الهموم والغموم وسألت الله وحده جل جلاله، فإن الله سيعطيك أمور: إما أن يعجل لك بالفرج فيأتيك الفرج مباشر، وإما إذا كان علم الله أن البلاء سيستمر معك ودعوته فإن الله سيعطيك حلاوة الصبر واليقين به سبحانه وتعالى، حتى إن البلاء هذا يعود لذة لك. ولذلك بعض الناس يصيب الهم والغم فيفرغ الله عليه من الصبر والسنوان كأنه والله في نعيم. من ماذا؟ من كرم الله سبحانه وتعالى. فلا يحسب الإنسان أنه إذا استغاث بالله أو استجار بالله أو تعلق بالله أنه يخدم. لا والله، يعطيك أولا فرج الكرب. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، سبحانه لا إله إلا هو. أو يجعل لك من الصبر والسنوان مثل البلاء أو أعظم. ولذلك بعض الأخيار تجد أعمى مشلول، تجد مثلا في حادث قطعت قدمه قطعت يده، تجد في بلاء في ألم، تقول له كيف حالك؟ يقول الحمد لله في نعمة. يقول لك الحمد لله بقلب مليء بالسرور والأنس بالله جل جلاله. وهذا من عاجل ما يكون للمؤمن الموحد المخلص لله سبحانه، الرضا عن الله. وهذه مرتبة من مراتب العبادة لله. إذا جاءك ضيق كن راض عن الله، فإنك إن رضيت عن الله أرضاك في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم في البلاء، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما البلاء وأخبر أنه لن يسلم أحد من البلاء، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن رضي أي بالبلاء كان له الرضا، ومن سخط كان عليه السخط. من رضي أي كان راضيا بما كتب الله له من هم غم فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. هذا الرضا حلاوة تجدها في قلبك. فإذا ناديت الله في الشدائد والمصاعب والمتاعب واستغفت بالله جل جلاله، إما أن يفرج كربك أو يرزقك الرضا عن الله سبحانه وتعالى. وإذا رزقك الرضا فإنه يحبك، لأن هذا الرضا تكفر به الذنوب وترفع به الدرجات ويعظم به مقام العبد عند الله جل جلاله، بدليل أن الله عز وجل أنعم على أيوب بهذا الرضا، فقال سبحانه وتعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. الله أكبر، إذا قال الله نعم فلان نعم العبد إنه أواب. الابتلاء يا إخوان ليس أمر عابثا، الابتلاء ما أنزله الله لكي نشرك به حاشا وكلا، ما أنزله الله لكي تذهب المرأة إلى الساحر ويذهب الرجل إلى الساحر ويذهب ويذبح للجن فلان الشياطين فلان. لا والله، الجن أنفسهم لا يستطيعون أن يغنوا لأنفسهم من الله شيئا. ولذلك من عجائب ما فعل الله بهم لكي يبين حقارتهم أن نبي الله لما سخر له الله جل وعلا الجن، سأل الله جل وعلا ألا يعلم بموته الجن. داود عليه السلام مكث عليه السلام 40 عاما لا يعلمون بموته، وقيل 40 يوما لا يعلمون بموته، وهو متكئ على العصا يظنونه حيا، حتى أكلت الأرض من العصا فخر ميتا، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هم أنفسهم ما يعلمون، مكث هذا قيل 40 يوما، خلى 40 يوم 40 يوم وهم في العذاب المهين، ما يستطيع أن يعلم واحد منهم أن نبي الله قد قذف، لكي يبين الله لنا أنه لا يغني أحد من الله شيئا. ولذلك كان من نعم الله جل وعلا على العبد أن يفرغ قلبه لله، وأن يكون قوي العقيدة على أنه لا يغيث ولا يجير إلا الله جل جلاله، وأن كل ما في هذا الكون فإن الله كاتبه قبل أن يخلق الخلق. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد في المسند: إن أول ما خلق الله القلم. قال له: أكتب. قال: ما أكتب يا رب؟ قال: أكتب كل ما يكون وما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما يكون وما هو كائن إلى قيام الساعة. سبحان الله العظيم، سبحان الذي علم الأمور قبل وجودها وقدرها ولم يخفى عليه شيء منها. لذلك أيها الأحبة في الله، ينبغي أولا أن نغرس في صدورنا هذا الإيمان والتوكل على العظيم الرحمن. النقطة الثانية، لا يكفي أن الإنسان يكون موحد في نفسه ويغفل عن زوجته وعن أهله وولده، ينبغي غرس هذا المعنى للزوجات للأبناء والبنات، دائما تربيهم على قوة اليقين بالله سبحانه وتعالى. الإبن إذا ربيت على قوة اليقين بالله والتوكل على الله والالتجاء إلى الله وجدته ابنا شديدا قويا، لأن الإيمان يقوي صاحبه، ولذلك تجد المؤمن لا يخاف إلا من الله. لكن إذا نشأ الإبن يخاف من الجن والشياطين، تعال قل له ادخل غرفة مظلمة يقول خاف أن يكون فيها شيطان، هذا من ضعف الإيمان. لكن ربيه من الصغر على أن الله هو مالك الكون ومتصرف في الكون، وأنه لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله، وأنه ينبغي أن يكون خوف من الله والخشية لله. تأتي تجد حتى يوم من الأيام تصيبك نحن أو شدة يقول لك يا أبتي اذكر الله، يا أبتي توكل على الله، لأنك غرست فتجي. لذلك ينبغي أن يعتنى بغرس معاني الإيمان في قلوب الصبية والأبناء والبنات، تعويدهم عن الإيمان بالله والالتجاء إلى الله. والله يقول لنبيه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، توكل على الحي الذي لا يموت، قل لابنك إن الله حي لا يموت، وقل لابنك إن الله موجود لا يفوت، فتوكل عليه فهو الواحد المعبود. فلذلك ينبغي علينا أن نربي في نفوس أبنائنا وبناتنا التوكل على الله واليقين بالله والخوف من الله. وإذا نشأ الإبن على هذه التربية وجدت على أكمل ما يكون عليه الإبن. ولذلك إذا تعود الإبن أن يلتجأ إلى الله صلحت سريرته واستقامت عقيدته ورضي له خيره الدنيا والآخرة. لأنه إذا صلحت العقيدة وهي الأساس صلح للإنسان قوله وعمله، فلن يستقيم للإنسان قالبه حتى يستقيم له قلبه، ولا يستقيم القلب إلا بالإيمان بالله جل جلاله. هذه حقائق ينبغي أن نعيها. كذلك الزوجات، لا يبقى الرجل بعيدا عن زوجته يغرس فيها الإيمان بالله. لما تأتي مفجوعة مذعورة يقولها اذكري الله توكلي على الله، يا فلان أصابنا نزل بنا، نعم هذا قضاء وقدر، اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم اغفر لنا ذنبا تليتنا به، نستغفرك ونتوب إليك يا فلان، استغفر الله، إن الله يقول استغفروه لعلكم ترحمون، بالله على العلاج الناجع، بالله على التوكل على الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تضرعوا بإيش؟ بذكر الله. لذلك تحود الزوجة على التوكل على الله، إذا بها بعد فترة تصبح مؤمنة فيستقيم لله قلبها فتؤجر من الله عظيم الأجر. عودها على الإيمان تسليم التوكل على الله جل جلاله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذه المعاني في قلوب الصبية، معاني التوحيد توكل على الله جل وعلا. ركب معه عبد الله بن عباس غلام صغير السن حدثا، فلما ركب معه هل تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلام الله عزت عند النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحظة التي ركب فيها ابن عباس وراءه دون أن يعلمه شيئا من توحيد الله. فكان أفضل ما يغرسه وأعظم وأجل ما يغرسه في قلب هذا الصبي أن يؤمن بالله جل جلاله. فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت هنا الإيمان تسليم، إذا سألت إيش؟ فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم، اعلم يا ابن عباس علم اليقين، اعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا، يعني كل الخلق الجن والإنس، حيهم وميتهم، كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، لو أنك في يوم من الأيام احتجت إلى طعام تطعمه، وقلت يا أيها الناس أطعموني، والله ما كتب لك هذه الطعمة تطعمها، والله ما تطعمها، لو الخلق كله محشور. ولذلك انظروا أغنياء أثرياء يصابون بأمراض ما يستطيعون أن يجدوا حلاوة الطعام على أسفل، هذا صحيح ثبت. وقد يسقم الغني الثري الذي عنده أموال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يجد لذة الشربة في لسانه، هذا صحيح ثبت، حتى أنه يجد الماء العذب الفرات في لسانه أجاجا مالحا لا يستطيع أحد أن يغني له من الله شيء، لأن الله ما كتب أن هذه الشربة تكون عذبة، سبحانه هو الله جل جلاله. لو أن الخلق اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك غضبوا منك وأراد أن يضروك، فاجتمع إنسهم وجنهم أحمرهم أصفرهم أبيضهم أسودهم كبيرهم وصغيرهم رفيعهم واضعهم على أن يضروك بمثقال خردلة، والله ما كتب لك أن يضروك، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إبراهيم عليه السلام قومه كله معادون له وكادوه، وجلسوا قرابة أسبوع يجمعون الحطب في الوادي السحيق، ثم أضرموا به النار، هذه النار التي بدأت تشتعل حتى بلغت عنان السماء، ما استطاعوا أن يرموه بها من قرب، وإنما وضعوه بآلة لكي ترميه، ما استطاعوا أن يرموه من شدة وهيج النار، نار تشوي الوجوه بمجرد أن يقترب منها الإنسان، فكيف أن يلقى فيها؟ فلما فعلوا ما فعلوا ودبروا ما دبروا وكادوا ما كادوا ما كان معه أحد منهم، ولكن معه من؟ الله جل جلاله. وجاءت تلك اللحظة العصيبة التي يرمى فيها عليه الصلاة والسلام، وإذا به بين السماء والأرض مقبل على وادي مليء من النار يرمي بشرا عظيم، يعني يصل به الإنسان وهو لم يدخل فيه، فكيف قد ألقي فيه؟ فلما أقبل على تلك النار جاءه جبريل، امتحان من الله، والله يبتليك بعباده. جبريل الذي ممكن يعني بطرف جناحه يرفع قرية إلى عنان السماء، قوم لوط رفعوا بطرف جناح الملك إلى عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح الحمير، نهاق الحمير ونباح الكلاب وصياح الديكة، فجعل الله عليها سام بطرف جناح ملك. هذا الملك العظيم جاء إلى إبراهيم وهو بين السماء والأرض مقبل على النار، فما بالكم؟ قال له يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ تريد حاجة؟ أمرني أنا بين يديك، هل لك من حاجة؟ يعني لو واحد منا ماذا يقول من ضعف الإيمان؟ يقول يا جبريل أدركني، الله أرسل جبريل له، لكن تعرفون لماذا أرسل؟ ابتلاء واختبار حتى لنبي إبراهيم، حتى يظهر كمان التوحيد والتسليم لله جل جلاله. قال له إبراهيم أنس أما إليك فلا حاجة إليك، لا، ولكن وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله يراني ويسمعني ويعلم بي وهو نعم الوكيل، نعم من يتوكل أمور عباده وأمور خلقه، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فاعبده وتوكل عليه، كل أمرك إلى الله. ولما قال هذه المقالة قال الله يا نار، جاءت الأوامر الإلهية وجاء اللطف والرحمة والغوث من الله جل جلاله. يا نار، نار مخلوق من مخلوقات الله، إن شاء الله أن تحرق أحرق، وإن شاء أن ما تحرق ما تحرق، فله الخلق والأمر. فلما أسلم إبراهيم لله قلبه قال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. جعلناهم الأخسرين، لكن من الرابح؟ إبراهيم. لماذا؟ بالتوحيد. فيا أيها الأحبة في الله ينبغي أن نعلم على أنه لا ينفع الإنسان ولا يضر إلا الله، لا نافع ولا ضار إلا الله، فأي شيء يصيبك لا تعتمد لا على حول ولا على قوة، ولكن اعتمد على الله جل جلاله. واعلموا أنه إذا نزلت بالإنسان ضيقة في نفسه أو في أهله وولده وقال يا رب، قام وتوضأ صلى ركعتين ونادى الله عز وجل وناجاه وسأل الله من فضله العظيم، أولا عبادة وقربة وإخلاص وإنابة إلى الله جل، فيكتب لك أجر جميع هذه الأفعال. ووالله جرب، ما من هم يصيبك ولا غم يصيبك فتتوضأ وتصلي ركعتين إلا خرجت بارتياح وطمأنينة وانشراح صدر لا يعلمه إلا الله جل جلاله. وهذا أول ثمرات العابدين وأول ثمرات المخلصين، الثبات من الله جل جلاله رب العالمين. فلذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عائشة رضي الله عنها كان إذا حزبه أمر، يعني نزلت به شدة، إذا نزلت بالنبي صلى الله عليه وسلم مصيبة ماذا يفعل؟ كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إليه إلى الصلاة. ولذلك الصلاة صلة، يوم من الأيام تضيق، قد يتضايق الإنسان حتى من زوجته، يوم من الأيام يدخل فيجد أشياء ما ترضي وتصيح فيه وتهين وكذا، فاخرج من البيت فتغضب وتضيق عليك الدنيا، اخرج من البيت، أو اذهب وتوضأ وصلي ركعتين وقل يا رب، يا رب هذه المسكينة أسألك أن تصلح من شأني. ولذلك زكريا عليه السلام كان عقيم، كان عقيما، يقول بلغ 120 سنة وزوجته 80 سنة، هو عقيم وامرأته عاقة خلاص انتهى 80 سنة سنة اليأس ما تنجب، ومع ذلك انظر قوة الإيمان والتسليم لله جل وعلا، ما خاض ظنه في الله سبحانه وتعالى. هذا العمر وهذا المبلغ، يقول الله تعالى كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي، يا من ربيتني بالنعم، قال ربي، ما قال والله خلينا نسوي عمل والله نروح للسادة ولا زيد ولا، لا لا أبدا، قال ربي الذي ربي بالنعم وهو السيد وهو المطاع وهو الذي له الخلق والأمر والتدبير، قال ربي، شكى أمر إلى الله وإلى الله المشتكى سبحانه لا إله، قال ربي إني وهن العظم مني، العظام وهنت خلاص، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ما عمري دعوتك وشقيا. انظر كيف التوكل على الله وقوة الإيمان والعقيدة بالله. قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ما دعوتك فخفت. فلما سأل الله مسألة قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، يعني اجعله يا ربي رضيا ولا تجعله غير مرضي. وهنا أنبه على أنك إذا سألت الله الولد لا تقول يا رب أعطيني أولاد أعطيني زوجة، لا لا، المهم أن تقول ربي هب لي ذرية طيبة، المهم أن تكون ذرية طيبة. فكم من ولد أشقى أباه، وكم من ولد أشقى أمه، وكم من ولد أهان أمه وأباه. لذلك ينبغي الإنسان صلى الله ذرية صالح. هذا النبي الكريم 120 سنة وزوجة عاقر، ومع هذا يقول الله تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا، يعني بعد هذا التعب بعد هذا العمر. قال كذلك قال ربك، خلاص هذا حكم حكم الله، ما أحد يستطيع أن يرده، هو علي هين، فقد خلقتك من قبل وأنا لم تكن شيئا، سأخلقتك وأنت ما كنت شيء، فيصعب الآن أني أخلق منك ذرية وأنت حي موجود. وشاء الله عز وجل أن يوجد وأن يكون. الشاهد زكريا فرج الله همه ونفس كربه. تعرفون يعني نحن نذكر هذا حينما قلنا أن إنسان قد يتضايق من زوجه، كانت زوجة زكريا تؤذيه وكانت يعني تضيق عليه، ولما اشتد عليه الكرب سأل الله في آخر حياته أن يهب له ذرية، أعطاه الله أمره، هبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. يقول انقلبت على أحسن ما تكون عليه الزوج المطيع لزوجه. الشاهد لماذا أعطى الله زكريا هذا الفضل؟ بماذا؟ بفضله أولا سبحانه، ثم بيش؟ بالتوحيد، لأن زكريا أخلص لله في الدعاء فأخلص الله له في العطاء وأعظم له المثوبة والجزاء. ولذلك بعد ما ذكر قال وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، ثم قال عن زكريا وغيره ممن فرج همومهم، لأن هذه الآية جاءت بعد الهموم، هذه الآية جاءت بعد أكثر من نبي فرج الله همه، فذكر الله عز وجل فضله على داود وسليمان وأيوب وذنون، ثم ذكر زكريا إسماعيل وإدريس، ثم ذكر زكريا، ثم قال بعد ما فرج همومه وغموم بين العلة والسر، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا أهل عبادة، ثم بعدها ويدعوننا، لا يدعون جن ولا شياطين ولا يذهبون لسادة ولا لزيد، ولكن لمن؟ لله، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا أي طمع، لأن الإنسان إذا دعا يحتاج أحد أمرين، يا تريد شيء إن يأتيك، يا تريد شيء يذهب عنك، فالذي تريد يأتيك هذا الرغبة، ترغب يجيك، أبغى ولاد، أبغى ذرية، أريد مال، أريد عمارة، سأل الله يعطيك، فإن الله يقول وآتاكم من كل ما سألتمه. ولذلك الآن نعيش في القصور، نعيش في الدور، نعيش في الفلل، لو تعلم يمكن في الماضي لو تتذكر كم سألت الله أن الله يغنيك، فقد أغناك الله الآن، كم سألت الله، يمكن كان الإنسان حافي عاري ما يجد ما ينتعل، والله أغناه سبحانه جل جلال، فالله يعطي لأنه يعظم منك السؤال، كريم سبحانه جل جلال. فالله يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، هذا إخلاص العبادة لله والطلب القصد لله جل وعلا، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني قلوبهم تسلم لله رب العالمين، ما تخشى على أحد سواه. فلذلك كان من أعظم نعم الله على العبد أن يجعل قلبه له سبحانه وتعالى. ولذلك سأل الله عز وجل، أمر الله عز وجل نبيه أن يوقن هذا اليقين، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يمتحيط بك الشدائد، ولا إله إلا الله يمتحيط بك المكائد، بمجرد ما يأتيك الهم والغم فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يغيث ولا يجير منها إلا الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم بالعرش الكريم أن يرزقنا حلاوة الإيمان به، وأن يجعلنا وإياكم ممن توكل عليه حق توكله وصدق في الرغبة فيما عنده والرهبة مما عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله
الصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الشيخ يوسف بجواري ولذلك يسأل عن حق الجار. الجار له حق عظيم، والله جل وعلا وصى به في كتابه المبين، ومن حفظ حق الجار فقد حفظ وصية الله جل وعلا. والجار على ثلاثة أقسام، الجار كل من تصقت داره بدارك فإن له لا يخلو من أحد هذه الثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يكون له ثلاثة حقوق، المرتبة الثانية أن يكون له حقان، المرتبة الثالثة أن يكون له حق واحد. فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم القريب، ابن عمك، ابن خالك، قريب بينك وبينه من الجماعة من القبيلة، سواء كان قريب جدا كابن عم ملتصق بك، أو كان مثلا من فخذ الإنسان فخذ القبيلة أو من القبيلة عموما، فهذا جار له حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار، ثلاثة حقوق. ثم الجار القريب الذي له حق القربة يتفاوت على حسب قوة القرب، فكلما تأكد قربه كلما عظم حقه وكلما كانت أذيته أعظم عند الله جل جلاله. أما الجار الثاني الذي له حقان فهو الجار المسلم الذي ليس بينك وبينه قرابة، هذا له كم حق؟ حقان، الإسلام والقرابة. أما الإسلام والجوار، أحسن، أما الإسلام فهذا حق عظيم وكفى به من حق، وأما الجوار فلكونه قريب الدار. أما الجار الثالث المرتبة الثالثة فهو الجار الكافر، الجار الكافر له حق واحد وهو حق الجوار. فمن آذى جارا قريبا فعليه ثلاث مظالم، نسأل الله السلامة الآن. المظلمة الأولى أنه ظلم القريب فقطع الرحم، لو أنه جار بن عم آذى بغير حق أو آذى أبناؤه فقد قطع الرحم، والله يقول في الحديث القدسي إني أنا الرحمن وهي الرحم، خلقت الرحم شققت لاسما من اسمي، فأنا الرحمن وهي الرحم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. فمن آذى جارا قريبا فقد قطع رحمه، ثم ظلم جاره يعني ضيع حق الجوار، ثم ضيع حق الإسلام، لأن الإسلام يدعو منك أن يسلم المسلمون من يدك ولسانك، فإذا آذيته فلم يسلم لا من يدك ولا من لسانك. لا تقول الله فلان فيه أو فلان عنده في بيته كذا تفضح عورته، هذه أذية بإيش؟ باللسان. فإن كان قريبا قطعت الرحم وأذيته في الجوار وكشفت ستره عنه، ستر الله عليه. النقطة الثانية حق الجار أن تحسن إليه ولا تسيء، وأن تكرمه ولا تهينه، وأن تصله ولا تقطعه، أن تحسن إليه ولا تسيء، فتحسن إليه بالطعام تدعو إلى طعامك، تحسن إليه بالكلام تخاطبه بالكلام الطيب، إذا رأيته سلمت عليه، والبشر والبشاشة في وجهك فإنها من المعروف ومن الصدقة. ثم كذلك تسأله إذا كان له حاجة مساعدة تساعده، فمن محاسن الأخلاق ومن عظيم ما يكون من الإنسان أن يحسن إلى الناس، فتحسن إليه قد يحتاج إليك تساعده في حاجة عنده، تعطيه مال، تبذل جاهك، تذهب تشفع له في عمل دون أن يظلم مسلم بسبب شفاعته. فهذه من الأمور المهمة جدا، الإحسان إلى الجيران. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يحفظون هذا الحق، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا طبخت مرقة طعاما فأكثر من المرق، ثم تعاهد جيرانك، تعاهد جيرانك، تعطي هذا منها وتعطي هذا منها، يدعو لك يستغفر لك، فهذا من الإحسان إلى الجيران. ومن الإحسان بذل الندى، هذا الإحسان بذل الندى، سمعت أن جارك مديون وتستطيع أنك تدفع مال تساعده، تأتي تقول له يا فلان كان يعني بلغني أنك محتاج، تراني أخوك تريد شيء تراني معك، هذه كلمات تشتري بها رحمة الله. والله يقول عن عباد الله خيرهم من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري نفسه يبيعه، يبيع نفسه على الشيء، فكيف بأمواله؟ إذا سمعت أن جارك مديون كيف تنام وجارك لا ينام الليل مديون؟ تذهب تفرج همه وغمه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الإحسان إلى الناس، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يحسن إلى المديونين، قال الله عز وجل تجاوزوا يا ملائكتي عنه فنحن أحق بالتجاوز منه. فكيف إذا كان جار، إذا كان جارا فكيف يهنأ للجار أن ينام وجاره مديونه، ولا يسمع أن جاره مسجون في دين وهو ينام على الملايين؟ أين أخوة الإسلام؟ أين حق الجوار؟ وأين الشفقة؟ وأين الرحمة التي وصف الله بها المسلمين؟ ويرى أهله يتنقص عيشه من الصباح والمساء بسبب دينه ولا يبذل شيء؟ يا أخي لو ألف أو ألفين من عرض راتب تبذل عليه، وقد يكون ذلك كل ما كان في إخلاص في ظلمات الليل تأتي تقرأ عليه بابه، ولذلك قد يدعو لك دعوة تفتح لها باب السماء، لأنه يدعو من قلبه. لما تأتي في جوف الليل تقول يا فلان بلغني أنك محتاج وأنا أخوك وحقك كبير علي، هذه ألف، هذه ألفين، هذه ثلاثة، كم تكون عند الله بين الألف والألفين؟ نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، يجعلنا وإياكم مفاتيح الخير، فلا طيب الحياة إلا بهذه الأخلاق الطيبة. وكذلك أيضا من الإحسان إليه إحسان في الطعام. أنس رضي الله عنه كما ورد في الأثر الصحيح كان إذا ذبح شاة في بيته، كان له جار يهودي، يهودي ما هو مسلم، يهودي ذمي، إذا ذبح شاة في البيت يقول لأهله هل أهديتم هل أعطيتم لجارنا اليهودي من أشياء؟ أعطيته ولا لا؟ يتفقد جار اليهودي، فكيف بجارك المسلم؟ هذه من حقوق الجار، يتفقد في حاجته، بذل الندى، تعطيه من مالك، تبذل له المال، كذلك تبذل له الجار، تعرف أنه محتاج إلى وساطة توسط له، لكن بشرط ألا تضر مسلم، هذا أمر مهم جدا. النقطة الثانية تكف الأذى، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من؟ قال: من لا يأمن جاره ضائق. لا تؤذي بلسانك، ولا تؤذي بالاطلاع على عورته، ولا تكشف أي عورة له، تستر بستر الله، تحاول أن تستر عورته، وأن تحافظ على عدم أذيته، حتى أولادك لا يؤذوه ولا يتكلموا فيه. ولذلك إذا آذى الابن الجار تؤدبه وتقرعه، وتأتي إلى الجار وتقول له: هذا ولدك، افعل به ما تشاء، حتى يكون أبلغ في زجر الابن، ويعرف الأبناء أن حق الجار عظيم، وأن الأب وأن أباه يستطيع أن يفرط فيه لقاء حق من حقوق الجيران. هذه أمور مهمة جدا ينبغي التواصي بها. كذلك هذا من حق الجار أمره بطاعة الله، حتى لا يتعلق بك بين يدي الله، إن كان ينام عن الصلاة تنبهه، إن كان يقصر في حضور الجماعة تذكره، كذلك إذا كان عنده تساؤل في زوجتي وأولادي تنبهه، ولكن بالنصيحة الطيبة والتوجيه الطيب، الشريط النافع، الرسالة المفيدة، أو تأتي تزوره في وقت طيب، أو تدعو عندك وتقول: يا جار أنت جاري ولك حق علي، والله ما أحب أنني أفوز بخير الآخر وأن تحرم، ولا أحب أن تتعلق بي بين يدي الله، تران الشيء الفلاني ما هو صحيح، الشيء الفلاني خطأ، الشيء الفلاني ينبغي أن يكون كذا وكذا، فكل شيء تنبه عليه. وينبغي على الإنسان أن يحرص على حق الجار، خاصة في الأسرار، بعض الجيران لهم أسرار، تعلم أنه عنده مثلا يعني أمور تتعلق ضعف في العيش، فقير، تعلم أنه عنده عشرات تخصه في بيته، ما تأتي بين الناس تقول: والله فلان عنده كذا، لا، تكستر الله على جاره، هذه من عظائم الذنوب. كذلك أيضا تحفظ عرض الجار، وتخوف أبنائك أن يتسلطوا على الجار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في أعظم الذنب، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. الزنا بحليلة الجار هذا من أعظم الذنوب ومن كبائر الذنوب، فينبغي للإنسان، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هذا، هذه من الحقوق التي ينبغي التنبه عليها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم حسن الجوار، وأن يرزقنا وإياكم جوار الصالحين في الحياة والممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
لسانك لا تذكر به عورة الإثم، فكلك عورات وللناس أذن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها، أمري يا عين للناس أعين.
جزاك الله خير، ممكن نأخذ يعني شرط الموضوع؟ أحسنت، جزاك الله كل خير. نعم السؤال، هذا السؤال يدور حول حق المسلم على أخيه المسلم، من ناحية حفظ الأذى، أن تكف عن المسلم أذى لسانك، ويكون اللسان حافظا لعورات المسلمين، فيكون المسلم كلما أراد أن يتكلم يحافظ قدر المستطاع على ألا يقع لسانه على عورة أو على عيب لأخيه المسلم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله: كف عنك لسانك. وقال يا رسول الله، يقول معاذ: أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتك. حصائد الألسنة التي فيها غيبة المسلمين، وهتك ستر الله على عباده المؤمنين وتتبع عوراتهم. وقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بزاجر عظيم، زجرهم بزاجرين، فذكر أن من كشف عورة المسلم سيكشف الله عورته، وكفى بهذا بلاء، وأنه قد ينتهي به هذا الكشف إلى الدخول إلى النار، يطهر، نسأل الله السلامة والعافية. فأما الأول فقد قال فيه: من ستر مسلما ستره الله، من ستر مسلما ستره الله، ومفهوم ذلك من فضح مسلما فضحه الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. وجاء في بعض الروايات أن من تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. وأما الكلام في عيوب الناس، فالمسلم العاقل الحكيم كما قال الشاعر: له في نفسه سلوان عن عيوب الناس، كما قال: عليك نفسك فاشتغل بمعايبها، ودع عيوب الناس للناس، ودع عيوب الناس للناس. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كلمة نفيسة: أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله. اشتغل بنفسه عن الله، فجلس يأكلها ويشربها ويعتني بها، كل يوم يأخذ له ما يشاء من الأعمال التي يقوي بها بدنه، ولكنه غافل عن زاده الروح. أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله في طعامها وشرابها ورياضيتها، وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. هذا الذي اشتغل بنفسه عن الله أشوه، أنه ينفع نفسه، لكن الذي اشتغل بالناس عن نفسه هذا أخسر منه صفقة. فلان فيه، فلان يقول، فلان اشترى، فلان باع، فلان فعل الله به، فلان كذا، فلان كذا، حتى تفنى والعياذ بالله حسناته. يقول الإمام مالك رحمه الله: أعرف أناسا عندهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم، وأعرف أقواما لا عيوب عندهم تكلموا في عيوب الناس فأحدث الناس لهم عيوبا. قالوا ما يسلم أحد، ولذلك ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل، فينبغي للمسلم الموفق أن يحفظ لسانه. ولذلك ورد أن كل يوم يصبح فيه الإنسان الجوارح تكفر اللسان وتقول له، تكفر اللسان وتقول له اتق الله، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوجشت اتق الله فينا. هذا اللسان، ورب كلمة أودت لصاحبها إلى النار وبئس القرار. ينبغي للإنسان يتق الله فيما يقول. الناس نعم حضرتك، لا لا ما يضر،
الله يهديك يا محمد،
لأن لها
الله يبارك
لها طابع غير هذا الطابع.
الله يا أخي إذا جرى النار لا تهدى
الله يبارك. لا ما شاء الله ويبغى السد كثر خير. طيب على العموم يعني لا هو إنسان
فوت البركات، فوت البركات ثانية،
نسأل الله العظيم رب العالمين أن يرزقنا إياكم عفة اللسان. وذلك كانوا يستدلون على عقل الرجل وكماله بحفظ لسانه، ويدلون على يعني من العلامات على وفرة عقل الإنسان قلة كلامه إلا فيما يعني، فكيف إذا اشتغل بعيوب الناس. وذلك تذكر يعني سبحان الله، نذكر كبار السن الأولين، يعني إذا رأيت الرجل هالك من السمت والوقار والكف عن الناس، وكانت المجالس عامرة بالخير، المكانت عفيفة فيها عن أعراض الناس، وكان كل واحد يحترم أخاه ويقدره غيبة ومشل، ما كان عندهم نفاق. ولكن الحال اليوم إذا جلس مع الناس فلان فيه فلان، لكن لو حضر تجد والله يا فلان نعم الرجل، وين عندك وأكرم، نسأل الله السلام عنه. شر الناس ذو الوجهين، نسأل الله السلام والعافية من هذا البلاء، ونسأل الله العظيم أن يمن علينا جميعا بالصلاح والإنابة والفلاح. والله تعالى
أعظم الله
وأن يكون بضرب متقطع، ما يكون بشكل
تصل. كل أمر وردت فيه السنة الحكم المعول عليه ما وردت به السنة، فإن أطلقت أطلقنا، وإن ورد في الشرع ما يوجب التقييد قيد على حسب أصول الشرع. فظاهر النص أعلن النكاح عام، واضربوا عليه بالدفوف عام، وصورته صورة إطلاق يعني على أي حال، ولكن ما وضعناه من بعض القيود أو وضعه بعض العلماء هذا يختلف من اجتهاد عالم إلى عالم آخر، وهذا يتبع العرف والبيئة. وقد تجد العالم وجد مفاسد مرتبة على الاستمرار بضرب الدف في بيئة، فرأى أن حسم مادة هذه الفتنة أن يفتى بقفل هذا الباب، يرى من الحكمة ويجتهد ويقيد هذا لعلمه بدلالة الحس على التقييد، لأن الله لما أباح الدف أباح المصلحة، فهو رأى المفسدة وعلم أن توقف هذه المفسدة ودرها موقوف على قفل فاجتهد وهو على خير. العموم من يقيد بأصول الشرع له وجه، لكن ظاهر نص مقرأ. وأيما كان يعني النساء لابد يتقطعن، لابد ضرب الدف يكون مقطع، أنا أذان الناس راح تتفقع مش فيه هو يضر يعني سبحان الله تمل سبحان الله النفوس، وهم يعني أعتقد الله أعلم أنه طبيعة لما قطعوه يعني راح يأتي التعب يقطعه، يتعب السامع ويتعب الذي يضرب، وهذا مجرد يعني الأمور كلها أنه إذا دام عليها الإنسان ملها. والله
هم يقطعوا أحيانا بسماع بسيط.
أي الله
المهم أنه يقطع.
نعم تفضل. أما بالنسبة للنقطة الأولى
وهي قضية الجمع بين الصلاتين في الأولى قبل دخول وقت الثانية، فهذا يسمى في بعض الأحوال جمعا صوريا، ويسمى في بعض الأحوال جمع تقديم. توضيح ذلك، إذا كان الظهر ينتهي الساعة 3:30 وقته ويدخل العصر، فيؤخر الظهر إلى 3:15 فيصليها، ثم يقيم للعصر ويصليها، فقد وقعت العصر قبل دخول، فيسمى جمع تقديم. لكن في صورة ثانية وهي التي عناها ابن عباس بقوله من غير مطر ولا مرض ولا سفر، يؤخر الظهر إلى 3:30 إلا 5 إلا 7 فيقيم ويصلي الظهر، بمجرد ما يسلم يدخل وقت العصر فيقيم ويصلي العصر. هذا هو الذي فعله ابن عباس في الخطبة لما قال له الصلاة، قال أتعلمنا بالصلاة لا أم لك، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مطر ولا مرض ولا سفر ولا خوف. وهذا يسمى الجمع الصوري، صورة صورة جمع، لكن حقيقة أنه كل صلاة. والسبب في ذلك أنه رفق بالناس، كونهم يروحون بعد صلاة الظهر ويرجعون إلى العصر في مشقة، لكن كونهم يجوا لصلاة واحدة ثم يصلون معها الثانية يبقون إلى غروب الشمس بدون عناء مشقة الثانية، هذا نوع من السماحة والإشتراك.